وهذه بعض الأسئلة. طلب السائل الإجابة عنها. من هذه الأسئلة قال: ما حكم الاغتسال في يوم العيد؟ هل هو واجب أو مستحب؟ الاغتسال في يوم العيد أعلى ما صح فيه بفعله آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ويستدله أيضا بالقياس على الاغتسال في يوم الجمعة، فإن الاغتسال في يوم الجمعة شرع لأجل اجتماع الناس، فقد جاء في الحديث أن الناس كانوا يأتون من العوالي وكانوا أهل عمل ليس لهم أحد يكفيهم أعمالهم، فكانوا إذا جاءوا إلى المسجد انبعث منهم الريح، ريح العرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل اغتسلتم لهذا اليوم؟ أمر بالاغتسال، لأنه يوم يحصل فيه اجتماع الناس، فكذلك العيد يحصل فيه اجتماع الناس، فيكون الاغتسال فيه مستحبا. ولأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد صح عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يغتسلون يوم العيد. بقي إن كان إنسان له ريح، عنده عرق وله رائحة، وقال قائل بوجوب الاغتسال عليه إلحاقا باغتسال الجمعة، فليس ببعيد لأجل إبعاد الأذية، فإن العلة في الاغتسال يوم الجمعة التي أمر به لأجلها معلومة، فإذا وجد ذلك في اغتسال العيد، كان إنسان له ريح فيه عرق ويؤذي من بجانبه، فليس ببعيد القول بأنه يجب عليه الاغتسال حتى يزيل ذلك ويحضر هذا الاجتماع وقد زال عنه ما يؤذي غيره، وإلا فالأصل أن الاغتسال يوم العيد مستحب ولا يجب. ويقول في السؤال الثاني: هل يجوز وضع الحنة في اليدين والرجلين للرجل؟ استعمال الرجل للحنة على أحوال: الحال الأولى أن يستعملها في تغيير الشيب في رأسه أو لحيته، وهذا مشروع وقد وردت به الأدلة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه، وصح عن جماعة من الصحابة كما في الصحيح صحيح مسلم عن أبي بكر وعمر أنهم كانوا يصبغون بالحناء، فتغيير الشيب بالحناء مستحب في الرأس أو اللحية. الحالة الثانية: استعمال الحناء في غير الرأس واللحية لأجل علاج دواء، وهذا جائز إذا كان للتداوي، فبعض الناس يكون دواء في الحناء، بعض تشققات الرجلين يداويه الحناء، أو بعض المواضع في الجسد، فإذا كان هذا لدواء فهذا جائز. بقي إذا كان لغير ذلك، وهي الحالة الثالثة، أن يستعمله في غير الرأس واللحية ولغير الدواء، فهنا لا يجوز له أن يستعمله الرجل، لأن هذا الحناء من الزينة، فيكون بذلك، أي من زينة النساء، يكون بذلك متشبها بالنساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. فوضع الحنة في اليدين والرجلين لغير علاج لا يجوز للرجل، لأن هذا من خصائص المرأة. وقد جاء حديث وهو مروي عن جماعة من الصحابة وحسنه الإمام الألباني، وأوسع ما رأيته ساق طرقه في كتابه الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، وهو من آخر مؤلفات الشيخ رحمه الله، وطرقه تدل على أنه حسن. أن امرأة مدت يدها بكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ستر، وكانت يد لم يغيرها شيء، يد بيضاء ليس فيها حنة ولا خضاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيد رجل هذه أم يد امرأة؟ فقالت: بل يد امرأة. قال: لو كانت يد امرأة لغيرتيها بشيء. أي أن تغيير اليدين والرجلين بشيء هو من شأن النساء وليس من شأن الرجل. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك صريحا، ولكن الحديث ضعيف. حديث أبي هريرة في سنن أبي داود أن رجلا كان يجعل في يديه ورجليه الحناء، قال: فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما شأنه؟ قال: ما شأنه؟ قال: يا رسول الله يتشبه بالنساء. قال: فأمر به فنفي إلى النقيع. ولكن هذا الحديث في إسناد رجل مجهول للراوي عن أبي هريرة، وكذلك الراوي عنه رجل مجهول، ولكن ما سبق يكفي في الدلالة على أنه لا يجوز أن يجعله الرجل في يديه أو رجليه لغير علاج. ويقول في السؤال الثالث: ما حكم التهنئة بقول بعضهم كل عام وأنتم بخير؟ هذه بعض العلماء أنكرها الشيخ الألباني رحمه الله، وقال إنها جاءت من الكفار، وبعض العلماء أجازها إذا قصد بها الدعاء كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال هذه إذا قصد بالدعاء فهي جائز، يدعو له أنه يكون بخير وعلى خير في كل عام، والأصل هو جواز ذلك، إلا أن ما جاء عن السلف أفضل من هذا. ما جاء عن السلف فهو أفضل من هذا، وهو قول: تقبل الله منا ومنكم. هذا دعاء، أولا هو المأثور عن السلف، ولا شك أن المأثور عن السلف أفضل. ثانيا فيه دعاء عظيم بقبول الأعمال، وهذا خير، بخلاف هذه الكلمة كل عام وأنتم بخير قد يقصد بها الخبر فقط، وقد يقصد بها الدعاء، فلذا أجازها بعض العلماء إذا كان المقصود بها الدعاء. وكما سبق أن التهنئة بما جاء عن السلف أفضل. وإذا قال إنسان مثل هذا فلا نستطيع ننكر عليه إلا بدليل واضح. ويقول: كثير من الناس يتساهل في إسبال الإزار، فما النصيحة؟ وكثير منهم يتساهل في تصوير ذوات الأرواح بحجة الذكرى. هذه كلها من المحرمة، من كبائر الذنوب. إسبال الإزار من المحرمات، والتصوير من المحرمات، فالإسبال من الكبر. أصل تعمد الإسبال هو من المخيلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جري جابر بن سليم: وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة. مخيلة، فنفس الإسبال تعمده مخيلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم المسبل. والمسبل هو الذي يجاوز ثوبه كعبيه إلى جهة الأرض، فالسنة إلى نصف الساق، وإذا نزل عن نصف الساق قليلا ما لم يبلغ الكعبين فهذا جائز، فإذا بلغ الكعبين وجاوزهما فهو محرم، بل هو من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الإزار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، أي ذلك الموضع في النار. فلماذا يعرض الإنسان نفسه للنار؟ بعض الناس والعياذ بالله يتعمر ذلك، يذهب إلى الذي يخيط له قميصا، يقول: أريد قميصا إلى تحت الكعب، عمدا يتعمر ذلك، أو يلبس بنطلونا ويتعمد أن يجعله إلى تحت الكعبين، أو يلبس الإزار ويرخيه إلى تحت الكعبين، وهذا محرم بل من كبائر الذنوب، فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في ذلك، وهذا من تزيين الشيطان. وبعض الناس يقول: أنا لا أفعله اختيالا، إنما المحرم من فعله للخيلاء، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر إلا إليه. والجواب عن هذا أن تعمد الإسبال خيلاء، من تعمد الإسبال فقد وقع في الخيلاء. وأما حديث أبي بكر فهو لم يكن يتعمد، حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جر إزاره خيلاء لم ينظر إلا إليه، قال: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، قال: إنك لست ممن يفعله خيلاء، أي لست ممن يتعمد ذلك. ولذا قال أبو بكر: إلا أني أتعاهده، أي يسترخي، ولكن أنا أتعاهده وأرفعه. فنفس الإسبال تعمده من الخيلاء، ولا يمكن أن يتعمد الإسبال ويقول: لا أريد به الخيلاء، هذا إنما يغالط نفسه. وهذا الذنب يتساهل به كثير من الناس، وقد يرى بعض الناس يسيرا يقول: لماذا تشدد في هذا، هذا أمر يسير، ثوب نزل تحت الكعبين. والجواب أن النهي والتشديد في هذا لأجل الباعث له، فالباعث لهذا الأمر هو الخيلاء، والخيلاء من كبائر الذنوب. بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه يختال في مشيته، خسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وكذلك التصوير، كما قال السائل: كم يتساهل الناس بتصوير ذوات الأرواح لغير سبب، لغير حاجة أو ضرورة، إنما كما قال للذكرى، وهذا محرم. حتى من نقل عنه أنه جوز بعض الصور حرم الصور للذكرى، فبعض الناس يحتج بكلام الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، مع أن له كلاما كثيرا يشير إلى التنفير من التصوير والتحذير منه، لكن حتى من يحتج بقوله هو يحرم صور الذكرى. وكم ورد في التصوير من أدلة في التحذير منه، هي تعتبر رادعا لكل من يتساهل فيه، لكنه تساهل الناس في ذلك، صاروا لا يبالون. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المصورين أو من صور صورة عذب بها يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار، يقول وكلت بثلاثة ومنهم المصورون. فكل هذه الأدلة مما تنفر المسلم عن هذا الذنب وهذه المعصية، لا سيما أن كثيرا من الناس يفعل ذلك عبثا. أما الشيء الذي يلزم به الإنسان فهو معذور فيه، والإثم على من ألزمه بذلك، ولكن الشيء له فيه سعة فلا يجوز أن يتساهل بهذا الذنب، بهذه المعصية التي هي من كبائر الذنوب. أخني يقول امرأة أتاها الحيض في أول الشهر وفي آخر الشهر وفي وسط الشهر، هل يصح أن تستعمل دواء لأجل ترتيبها في الشهر القادم؟ إذا كان يوجد دواء يرتبها لأن تكون شقة عليها ذلك وصارت في حرج من صلاتها في أول الشهر في وسطه في آخره، وهناك علاج ينظمها ويضبطها، فهذا جائز، نعم يجوز لها أن تستعمله، وهذا يعتبر مرض. إلا إذا كانت هذه استحاضة فلا تؤثر عليها. أخوني يقول هل يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن أو يمسك المصحف وهو على جنابه؟ أما إمساك المصحف فلا يجوز له ذلك حتى يتطهر، وأما قراءة القرآن دون مس المصحف فالصحيح أنه جائز، لحديث عائشة في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ويقول هل يجوز أن تحرم بالطلاق؟ فإن كثيرا من الشباب يحلفون بالطلاق. لا، لا يجوز ذلك، فالطلاق من أحكام الله وآياته العظيمة، فلا يجوز أن يتخذ بغير ما شرعه الله له. الطلاق لفظ شرعي، إذا أراد إنسان أن ينفصل من زوجته لم تطب له الحياة معها طلقها، وأما أن يستعمله بغير ما وضع له في الشرع فهذا استهزاء بشرع الله. ولذا فسر قول الله تعالى في سياق ذكر الطلاق ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وأن اتخاذ آيات الله هزوا أن يحلف بالطلاق وهو لا يريده. جاء هذا عن جماعة من السلف كما تقدم معنا عن ابن عباس وغيره، فلا يجوز التساهل بذلك، تحريم بالطلاق وهو لا يريد الطلاق.